بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. في سورة الواقعة التي دلت في أكثر مدلولاتها على أحداث يوم القيامة وسميت باسم يوم القيامة الواقعة، تكرر قوله تعالى في هذه السورة فسبح باسم ربك العظيم مرتين. فيما مضى قرأنا آية الكرسي وكيف وصلنا إلى الاسم العظيم من خلال المقدمات التي قدمتها إلينا آية الكرسي، ثم انتقلنا إلى سورة الشورى. لكن ها هنا التعظيم لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به في قوله فسبح باسم ربك العظيم يدور حول موضوع غيبي أخذ مصدره من كلام رب العالمين الذي تنزل، فكان تنزيلا خالصا لا مدخل للبشر فيه. نلاحظ يا إخوتي أن هذه السورة يبدأ فيها مباشرة ذكر حدث يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، ثم يستعرض صورة جزاء الله سبحانه وتعالى الذي أعده للمقربين ولأصحاب اليمين، ثم يستعرض بعد ذلك ما يكون فيه أصحاب الشمال. إذن صور مأخوذة من ذلك الحدث الغيبي الذي يغفل عنه أهل المادة. وبعد أن يعرض هذا العرض نلاحظ أنه يضمن هذه السورة خطابا يصدم فيه الإنسان من خلال محاكمة عقلية، يحفز فيه التأمل، يحفز فيه التفكر حينما يقول له نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وبعد هذه المحاكمة بعد أن يحفز هذه المحاكمة العقلية التي توجه الإنسان إلى الإجابة على التساؤل هل يمكن أن تكون كل هذه الأمور التي يعددها القرآن الكريم ويحاور بها الإنسان الخلق خلق الماء خلق الإنسان خلق الأكوان خلق العوالم النباتية هل يمكن أن يكون كل هذا من غير صانع غير خالق خلق كل ذلك؟ إذن بدأ بذكر الآخرة ثم بعد ذلك أوقف الإنسان الذي ربما يخطر له في مثل هذه الحالة فيقول هذه أحاديث تحدث عن شيء غيبي ترسم لنا صورا عن الحور وترسم لنا صور الجنة وترسم لنا صور النار لكن نحن نريد أن نتحدث بموضوعية بمنطقية فجاء هذا الخطاب الصادم للإنسان الذي يخرج ما فيه من التساؤل والإجابة العقلية أيمكن أن يكون كل هذا كما مر فيما مضى أيمكن أن تتحول هذه النطفة التي هي خلية مع النطفة الأخرى نصف خلية ونصف خلية إلى إنسان بكل أبعاده الإنسانية والبشرية هل يمكن أن يكون كل هذا من غير خالق من غير صانع نحن لا نقبل أن تملأ كأس إلا وأن يكون من ورائها من يملأها لا نقبل أن يطبع كتاب إلا ومن ورائه مطبع ودار نشر فكيف نقبل مثل هذه الأحداث الكبيرة خلق الإنسان تقدير الموت الحراسة الزراعة الماء الدورة التي يمر بها هذا الماء ثم ينزل النار التي أصلها الشجرة كل هذه الدورة الكبيرة التي ربما تستغرق كما ذكرنا آلاف السنوات عندما نشعل البوتاغاز من أجل أن نشرب فنجان القهوة ومنذ أكثر من 10,000 سنة هناك شجرة خرج منها هذا الغاز هذا أمر كبير حدث كبير فعندما حاكم عقولنا بهذه المحاكمة وحفز فيها التأمل والتفكير قال فسبح باسم ربك العظيم إن كنت وصلت من خلال هذا التأمل وهذا التفكر إلى هذه النتيجة التي يصل العقلاء إليها إذن فسبح باسم ربك العظيم لكننا بعد ذلك نجد قبل أن يقول فسبح باسم ربك العظيم الثانية نجد حوارا من نوع آخر حيث يتحدث عن مصدر هذه الحقيقة الغيبية من أين وصلتنا هذه الحقيقة الغيبية من أين عرفنا وجود الجنة ووجود النار وما أعده الله للمقربين وما أعده لأهل اليمين وما أعده لأهل الشمال من أين وصل إلينا كل هذا مصدر الخبر الذي تحدث عنه في مقدمة السورة يأتي عند قوله بعد فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. إذن ها هنا مشهد التعظيم الذي كنا فيه بعد تأملنا وتفكرنا، سننتقل إلى مشهد تعظيم آخر حينما نقف مع القرآن الذي هو مصدر المعلومة، الذي هو مصدر الخبر، الذي هو مصدر كل حقيقة غيبية. ثم لاحظوا أنه ها هنا لم يستعمل في القسم النفس اللوامة، ولم يستعمل في القسم العصر، ولم يستعمل الضحى، ولم يستعمل الشمس وضحاها، لكنه ذهب مذهبا بعيدا في هذا القسم حينما تحدث عن السماء بكل ما تحوي هذه السماء، لأنه يتحدث عن كتاب نزل من السماء، فناسب أن يكون القسم سماوية، فلم يقسم بحدث أو زمان مؤقت، ولم يقسم بمخلوق من المخلوقات، وله أن يقسم بأي مخلوق أراد، لكنه هاهنا أقسم بالسماء ليدلنا على المناسبة، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهاهنا الحق سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا كما في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها هنا يوجه أنظارنا إلى ما أقسم به، إلى السماء: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهكذا اختار قسما عظيما لأنه سوف يحدث عن خبر عظيم صدر من هذا الذي أقسم أنه كلامه كل ما تحدث عنه سابقا، وهو يحكي الحقيقة الغيبية الأخروية. فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وها هنا يا إخوتي ينبغي أن نقف عند لفظة القرآن. القرآن معناها القراءة. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وقال سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. إذن ليس المقصود ونحن نتلو هذا الكتاب أن تتحرك ألسنتنا أو حناجرنا بأصوات حروفه، فهذه تلاوة. أما القراءة فلابد أن يكون من ورائها قلب يقرأ، لابد أن يكون من ورائها إنسان يفهم. إنه لقرآن كريم. فعندما استعمل هنا لفظ القرآن ولم يستعمل لفظ الفرقان أو الكتاب، وكلها وردت وهي مسميات، هي أسماء لمسمى واحد: القرآن، الفرقان، الكتاب، لكنه سبحانه وتعالى في كل مرة يطلق اللفظ الذي يناسب القرائن. وها هنا نحن نقرأ ونحن ننظر إلى السماء مشهدا عظيما، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا نحن نقرأ كتابا مفتوحا كونيا، والكتاب السماوي الكوني حينما نقرأه سنقف معظمين، سنقف حين نعلم أنه صنعه لهذا الصانع. فهناك قبل أن يقول فسبح باسم ربك العظيم، دغدغ أحاسيسنا وحرك تأملنا في البيئة المحيطة بنا، الإنسان، الحراسة، الزراعة، النار، الماء، البيئة التي هي لوازم الحياة البشرية. لكنه عندما أراد أن يحدث عن القرآن، عندما أراد أن يحدث عن مصدر هذه الحقائق الغيبية، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، فأقسم بما هو الأكبر بالنسبة لمرئينا، لمنظورنا، بما هو الأعظم، بما هو الأوسع. لماذا؟ حتى نفهم ونحن ننتقل في هذا الحوار أن هذا الإنسان الذي هو جزء من هذا العالم الأرضي عليه ألا يتعاظم وألا يتجبر وألا يتكبر، متجاهلا أن مصدر العلم إنما هو هذا الكتاب السماوي. فها هنا يريد أن يضعك في مشهد التعظيم حتى تعرف من أنت. الماديون الذين يتطاولون على هذا الكتاب، الماديون الذين يتوهمون أنهم حين يحيدون عن نظام هذا الكتاب الذي نظم الله سبحانه وتعالى به حياة الإنسان، ونظم الله سبحانه وتعالى به معاش الإنسان، ونظم الله سبحانه وتعالى به معاملة الإنسان، ونظم الله سبحانه وتعالى به اقتصاد الإنسان، ونظم الله سبحانه وتعالى به سياسة الإنسان، هذا الإنسان المجترئ على الله، الذي يريد أن يضع فكره البشري، الذي يريد أن يضع وضعه الذي هو من بنات أفكاره أمام هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى بعلمه. إذن هنا يريد أن ينتقل بنا إلى مصدر الخبر بعدما تحدث عن الخبر، فقال إنه لقرآن كريم. وهذا لفظ عجيب، فأنت عندما تتحدث عن الدر تقول در كريم، إنه شيء نفيس معظم أكرم من أن تتصور كرامته ومنزلته. ثم قال في كتاب مكنون، وهذا الكتاب المكنون كما يذهب بعض أهل التحقيق هو اللوح المحفوظ، فذهب بعضهم إلى أنه الكتاب الورقي، لكن كما قلنا الراجح عند أهل التحقيق أنه اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. إذن عندما تريد أن تقرأ هذا القرآن وأن تفهم هذا القرآن وأن يكون الأستاذ لك هذا القرآن، لابد أن تلاحظ هذه المناسبة بين اللوح المحفوظ والملائكة المطهرين الذين يطلعون على هذا الكتاب المكنون. فالمطهرون ها هنا على اعتبار أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ الملائكة المقربون. طالما أن هناك مناسبة بين الكتاب والمطهرين، إذن يجب أن يكون بينك وبين هذا القرآن الذي تقرأه مناسبة حينما تكون طاهر الباطن، حتى يكون آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فرق بين أن يكون في المحفوظات يا أخواننا. المشكلة اليوم الإنسان المسلم في هذه الأمة، أمة المليار ونصف، يقول قرأت المصحف 1000 مرة، قرأت المصحف في شهر رمضان 10 مرات، إلى آخر ما هنالك. ما هكذا يا إخوتي، القراءة غير التلاوة. القراءة لا تكون إلا حينما يكون المقروء واصلا إلى باطن قلبك، فإذا وصل هذا المقروء إلى قلبك عند ذلك تكون قارئا، ولا يمكن أن يصل إلى باطن قلبك حتى يكون قلبك طاهرا. فإذا انتفى هذا الشرط الذي هو طهارة باطنك لا تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تتلو، تستطيع أن تردد الحروف. أما القراءة التي من خلالها يصل المقروء إلى باطنك فهذا ممتنع إذا لم تتحقق طهارة الباطن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فهنا ما قال تنزيل من الله، وما قال تنزيل من الرحمن، وما قال تنزيل من الغفار، وما قال تنزيل من المعطي، وما قال تنزيل من المتفضل، قال تنزيل من رب العالمين. لأننا لا يمكن أن نفهم هذا القرآن حتى نعلم أنه نزل ممن هو الرب، أي المربي، أي الذي ينقل من غاية إلى غاية، الذي ينقل من يربيه من منزلة إلى منزلة، الذي يرتقي به من منزلة سفلية إلى منزلة علوية. لماذا سمي رب الأسرة كذلك؟ لأنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحينما ينظر إلى أسرته ثم يراها واجبا في عنقه فيعلم أن المطلوب منه أن يرقي كل فرد من أفرادها من منزلة إلى منزلة هي أعلى، عند ذلك يكون رب الأسرة. فها هنا تنزيل من رب العالمين من التربية. إذن عرفنا من خلال هذا التعبير حكمة القرآن. إذن لماذا نزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لنقرأه؟ ما حكمة هذا التنزيل؟ الارتقاء. طيب الارتقاء كيف يعني الارتقاء؟ يعني كنا ما بنحفظ صرنا بنحفظ هكذا؟ الارتقاء يا أخواننا، الارتقاء بكل معانيه. كنت منحصرا في بهيميتك وغرائزك كالبهائم، فصرت في منزلة أهل الفهم والعلم، كنت أسير نفسك فصرت صاحب قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كنت جاهلا فتعلمت، كنت فوضويا فتعلمت كيف تنتظم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كنت بعيدا عن مسيرة الحضارة فقادك هذا القرآن إلى الحضارة. نعم، القرآن حين يحدثنا عن ذي القرنين، حين يحدثنا عن سليمان، حين يحدثنا على لسان هود، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن القرآن من جملة ما ترمي حكمته، ترمي إلى نهضة البشرية، إلى حضارتها. فالقرآن ارتقاء لأنه ينقلنا من البهيمية إلى الإنسانية الرفيعة، والقرآن يؤسس فينا حضارة مادية، والقرآن يهدينا للتي هي أقوام في سلوكنا البشري. القرآن الذي يقودنا إلى تحقيق المساواة، الذي يقودنا إلى تحقيق العدالة، الذي يقودنا إلى تحقيق الأخوة، الذي يقودنا إلى تحقيق الجماعية كبديل عن الفردية، إلى تحقيق الجماعية بديلا عن الفردية. إذن الارتقاء الذي يتشدق به من انتقل إلى المدنية المتطورة يدعو القرآن إليه، لكننا نحن الذين أمسكنا بهذا القرآن فما قرأناه. المشكلة فينا ليست في القرآن، ليست المشكلة يا إخوة في القرآن. القرآن يؤسس لحضارة إنسانية رفيعة. بسبب هذه الحضارة نام عمر بن الخطاب تحت الشجرة، وجاء رسول كسرى فرآه تحت الشجرة. بسبب هذه الحضارة الخليفة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقف في المحراب فيبكي ويقول للدنيا طلقتك ثلاثة. كيف هذا؟ أين نجد هذا في ملوك الأرض؟ أين هذا الملك؟ أين هذا الرئيس؟ أين هذا السلطان الذي الدنيا كلها عنده وهو في المحراب يقول للدنيا طلقتك ثلاثة؟ ما هذا القرآن الذي يرفع الإنسان إلى هذا المستوى، الذي ينظر فيه إلى الأشياء فيراها أقل من أن تنال التفاتة قلب؟ إذن هذا القرآن الذي نتلوه، الذي نردد حروفه، لكننا لا نقرأه، لأننا لو قرأنا هذا القرآن سنرتقي، لن نكون العالم الثالث كما يقولون، يمدحوننا فيقولون العالم الثالث، ونحن في سلم المدنية العالم 3000 تحت الصفر. هذا واقع مؤسف، لأننا لا نرتبط بالقرآن، لا نقرأ القرآن. لو أننا نقرأ القرآن ونفهمه ونطبقه ونجعله منهاج حياة، بالتأكيد سنسود، بالتأكيد سنتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآن على المستوى المادي الذين يتعلمون هم غير المسلمين، بعض المسلمين يتعلمون، لكن أكثر الذين يتعلمون على المستوى المادي والتقني غير المسلمين. ذهبت إلى بلدان في شرق آسيا حزنت، ذهبت إلى أفريقيا واستمعت مع أعداد هائلة لكنهم لا يتعلمون. قلت عندهم المواد الخام، المواد الأولية اللي عم يسرقوها وبيأخذوها، ولا يوجد لديهم طعام يأكلونه، مكثنا في الصحراء في الخيام، قلت لو أن من يدعون المدنية ومن يدعون أنهم على مستوى من الحضارة شعروا بالمساواة الإنسانية، أن الأب واحد وأن الرب واحد، أبو الإنسانية آدم والرب هو الله، لكان أنشأوا جامعات مدارس. وقف الأطفال، كل عيلة كل أسرة في عنده 15-20 طفل، وقفوا ما تحسن تميز بيناتهم، وقفوا عم يتفرجوا علينا لأول مرة، بشوفوا ناس يعني عليهم شوية هيئة نظافة. طبعا كان وضعنا وضع مأساوي ونحن، ولكن كنا نتلذذ لأنها بالنسبة لنا تجربة جديدة. فالشاهد عندما نرى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يجلس إلى جانبه سلمان الفارسي، يجلس إلى جانبه الصحابة العرب، يجلس صهيب الرومي، إذن هذه الحياة التي أنشأها القرآن وكان الراعي العملي المطبق لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله قال الله له اقرأ، وما قال في أول ما قال أتلو، مع أنه تلا، لكن أول كلمة قيلت له اقرأ. إذن تنزيل من رب العالمين، فوصفه للقرآن الكريم بأنه تنزيل من رب العالمين يوجه إلى حكمة القرآن، وهو التربية البشرية، تربية البشرية حتى ترتقي هذه البشرية. وبعد هذا يقول للمعرض والمنكر والجاحد: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وبعد كل هذا تصرون على التكذيب؟ لا كتاب الأرض قرأتموه، الحراثة والزراعة وخلق البشر وخلق النار، ولا كتاب السماء الكوني، ولا كتاب السماء الرباني القرآني، بعد كل هذا تكذبون وديدنكم التكذيب، أعمتكم مصالحكم، أعمتكم أهواؤكم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما بقي نتيجة إلا أن نعود لقصة الآخرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم. بدأنا معكم في قصة الآخرة، قلتم نريد حديثا موضوعيا ومنطقيا، فحدثناكم حديث العقل والمنطق، ثم أقسمنا بالسماء وبينا لكم حكمة كتاب السماء بأنه لتربية البشرية ولإنهاضها، ومن أجل أن يكون لها وجود. وبعد كل هذا ما صدقتم. طيب ما الذي نفعله معكم؟ ما بقي إلا أن نعود إلى حديث الواقعة، إلى حديث الآخرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المشكلة أنكم عميان لا تبصرون، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تحدي، طلعت الروح أخذناها، تفضل رجعها، يلا خلي تجتمع مستشفيات أمريكا مع مستشفيات روسيا وفرنسا وبريطانيا وكل مؤسسات البحث العلمي، وتفضلوا رجعونا الروح، عقدوا مؤتمر طبي يشترك فيه أطباء العالم ومؤسسات البحث، وحشدوا له كل المليارات، رجعوا الروح. التحدي، إلى الآن قضية الروح هي القضية التي يتحدى بها ربنا يلا، مو بتعرف انت مكونات الخليه؟ بتعرف فيها املاح ومعادن وماء والى اخر ما هنالك، والجدار الخلوي كثير سهل ان تصنعه. اعطيني حياه في الخليه. لا يستطيعون. لهذا يقول سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، لاحظ رجع إلى حديث المقربين، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، فبدأ بالحقيقة الغيبية وعاد إلى الحقيقة الغيبية. وكان بين الحديث الأول والحديث الثاني حديث يحفز التأمل والتفكير: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فكان التعظيم على مرحلتين لاسمه تعالى العظيم. أول تعظيم كان بعد عرض حقيقة الآخرة بما فيها من الأخبار الغيبية، ثم انتقل بعدها مباشرة إلى تحفيز وإثارة ما في الإنسان من التأمل والتفكير، فقال له بعدها: فسبح باسم ربك العظيم وأنت تقرأ الكتاب الأرضية الكونية. ثم انتقل إلى مشهد الكتاب الكوني السماوي والكتاب الرباني السماوي القرآني، ثم تحدى بحقيقة كون الروح من أمر الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يتحكم بها، وعاد إلى المشهد الغيبي الذي هو مشهد الآخرة. ثم ختم السورة بي: فسبح، أي نزه وعظم، فسبح باسم ربك العظيم. لأنك إذا أردت أن تكون من أهل التصديق بهذا القرآن ومن أهل اليقين، لن تجد أمامك إلا دقائق تسجد فيها معظما لصانع هذا الكون ومنزل هذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالتعظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.